بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك واشف علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهلا. فصل في المسح على الخفين. أحكام شريعتنا قائمة على التيسير، وربنا تبارك وتعالى رحيم بعباده، شرع أسباب التخفيف ثم شرع أنواع من التخفيف. فمن الأمور التي شرعها من مظاهر التخفيف في شرعنا مسألة المسح على الخفين. يحتاج الإنسان أن يمسح على خفيه بدلا من أن يغسل قدميه في وضوئه بسبب شدة البرد، وبسبب عدم توفر الماء الكافي أحيانا بالسفر. والحقيقة أنا أحبذ أن أستعمل الخف في الأسفار الطويلة، في السفر أنا أحب أن أستعمل الخف خاصة الأسفار الطويلة. يعني أنا بالرحلة التي رحلتها كانت 7 ساعات متواصلة بالجو، أحتاج فيها الوضوء، والوضوء ليس الأمر السهل في الطائرة. فلعلنا نمسح خفين ييسر بعض الشيء هذا الأمر. يعني يبقى علي أنه أغسل وجهي مرة وأغسل يدي مرة، أمسح على الرأسي وأمسح على الخفين وأمسح على الخفين. بينما في الحالة العادية قد يكون الأمر أصعب. المسح على الخفين بالنسبة للمسافر السفارة الطويلة ولو بالطائرة، يعني أنا أملك بالطائرة، فما أقول إذا كان بالبلد. هذا الأمر سندرسه اليوم، ولكن لا بد أن أشير لأنني لن أكون في هذا الدرس لن أستكمل كل جوانب الموضوع اليوم. فهناك مسائل خلافية في موضوع مسح الخفين يصيبها البعض. مثلا البعض يمسح على الجوربين، ورأيت هذا هؤلاء الفريق من الناس يمسحون على الجوارب حتى في الصيف، حيث لا يوجد لا برد ولا ضرورة ولا حاجة ولا شيء، غير الكسل ما في شيء، يأتي ويمسح على الجوربين. فهل يصح يا ترى المسح على الجوربين؟ هذا ما سوف أناقشه في درس قادم إن أحيانا الله تعالى لذلك. البعض يحتج بمذهب الإمام أحمد، وبادئ ذي بدأ أقول كلمة الخفين لا يعنى بها أن يكون من جلد أو قماش أو غيرهما. المعني بالخفين الساتر للقدمين القوي الذي يمكن تتابع المشي عليه، هذا هو مقصود الخفين. مادة الصنع ليست موضوع بحث. فإذا كان البعض يستشكل إنه يكون من جلد أو يكون من قماش أو يكون ووتر بروف ولا غيرها، هذا كلها ليس موضوع البحث. موضوع البحث ما صفات، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الخفين. لم يتحدث أحد من الفقهاء أنهما يجب أن يكونا من جلد، هذا كلام ما ورد، وسنجد هذا الكلام إن شاء الله. ثم بقية الجوانب عليه إن شاء الله شيئا فشيئا. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأحاديثه، أحاديث المسح على الخفين شهيرة يعني كثيرة، قيل بل ومتواترة، لأنه روي المسح على الخفين عن 70 صحابيا. فإذا بلغ عدد من روى المسح على الخفين 70 صحابيا فهذا من حتى كفر جاحده. إلا أننا نتوقف عن التكفير بالنسبة لجاحده، ونقول إذا قال بعضهم أنه روي عن 70 صحابيا فليس بالضرورة أن يكون مرضيا عن الوجه الذي تثبت به الدرجة. ويقول بعد ذلك يجوز المسح على الكفين بدلا عن غسل الرجلين يعني القدمين في الوضوء. إذا لاحظ أنه حصل استعمال الكفين بدلا عن غسل القدمين في الوضوء، أما في الغسل فليس موضوع بحث، ولا يصح المسح على الكفين بدلا من غسل القدمين في الغسل. قال يجوز، معنى كلمة يجوز يعني أنه يستوي في الوضوء على وجهه، لكنه استدرك وقال وقد يسن، قد يكون مستحبا. إذا كان تركه برغبة عن السنة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، يعني أنت ترى أن فعله غير لائق، عدم استحسانك بالمسح على الخفين هو عدم استحسانك لأمر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لإيثاره الغسل الأفضل. الحقيقة عندما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا يدل على مشروعيته واستحسانه. أما إنسان ما مسح على الخفين لأنه لم يجد حاجة إلى ذلك، هو مشروع فيما إذا احتجت، وإذا احتجت سوف أمسح على الخفين، هذا لا بأس، ليس به مشكلة. أو إذا كان الصارف له عن المسح على الخفين هو الشك في جوازه، في شك، إذا اشتهرت أحاديثه وبلغت درجة قليلة من التواتر فكيف تشك في ذلك؟ أو كذلك ممن يسن في حقه أن يلبس خفين إذا كان يوضع على إيديه على أنه قدوة، فإذا لم يمسح لم يمسح الناس، وإذا مسح مسح الناس. إذا كنت في موضع قدوة فينبغي أن تري الناس أن المسح على الخفين أمر جائز مستحسن ولا مانع منه، وذلك فضل جهارة، وذلك بأن تمسح أنت تارة وتترك تارة، امسح لكي يكون مسحك بيانا لمشروعيته وجوازه والاستحسان، ولئلا تصد الناس عن ذلك أو شك في جوازه أو كان ممن يقتدي أو وجد في نفسه كراهيته. إذا كان يعني لا يستحسن بناء على ما الشرع أفضل من استحسان ما تستحسن، ما تهوى نفسك ارميه جانبا، انظر إلى ما شرعه الله عز وجل وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا هذا الحكم الذي ذكره مثل مثلا قصر الصلاة مثل الجماعة مثل كذا، نفس هذا الكلام يرد في سائر الرخص، يكون مسنونا لإيثار عدم فعل الرخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو لأنه شك في جوازه أو كان ممن يبتلى به، كل هذه الحالات تصبح الرخصة فيها مفضلة ومستحسنة. وكذلك هو أفضل المسح على الخفين فيما إذا خاف من غسل القدمين أن تفوته صلاة الجماعة، الجماعة في آخرها، وأخونا بالله جاءه الورع وغرق في كتاب في الأجر الأعظم في تلك اللحظة، أنت لابس خفين ويجوز لك أن تمسح، إذا مسحت الخفين أدركت صلاة الجماعة، إذا لم تمسح الخفين فاتتك صلاة الجماعة، ماذا نفعل؟ أمسح الخفين وأدرك الجماعة. قال وقد يجب، يصبح مسح الخفين واجبا، متى؟ إذا كان الماء الذي معه لا يكفي لوضوء كامل يشمل غسل القدمين، عندها يكون هو المتسبب في نقصان الوضوء، أنت وضوءك كامل بمسح الخفين، فلماذا خلعتهما؟ لا، إذا كان أحدث وهو لابس للخوف ومعه ماء يكفي المسح فقط، ما عنده ماء يكفي لغسل القدمين، ف فإن يجب عليه أن يصلي الخفين ولا يتجاوز ذلك. أو توقف عليه إذا لم يسك، بقي من وقت عرفة مقدار بسيط من جدا من الزمن، تعدي الفجر وهو ينتهي عند أذان الفجر، هو إن صلى العشاء وخلع خفين ولكن غسل قدمين لم يدرك وقوف عرفة، وإذا مسح الخفين تبع الوضوء، يجب أن يمسح الخفين لئلا يفوته الحج. هو الغباء ما في شك، لكن يوجد بعض الأغبياء يظنون أن هذا من النوع يضيع عبادة من أجل ترك فضيلة، يضيع فرض من فرائض الإسلام. إيش إيش هذا العقل؟ أولا بخل من وقت صلاة المغرب تسير وقت تسير جدا، إذا لم يمسع الخفين فات وقت الغمي، فقل له امسع ولا يجزك أن تصل غيرك، أو طواف الوداع أو جمعة لزمته أو الوقت أو إطراد يسير أو له ذلك. يعني إذا كان ترتب على غسل قدميه وعلى مسح الخفين إضاءة شيء من هذه الأشياء التي ذكرها، فإنه يجب أن يمسح الخفين ويغسل القدم. نعود إلى الكلمة التي ذكرها صاحب المقدمة، يجوز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. هذا إشارة إلى أنه لا بد أن مسح خف واحد وغسل قدم أخرى لا يصح، يعني مسح قدم وغسل قدم لا يصح، ولذلك اشترطوا إلا ذكر واحد لغير قدم واحد مش الثاني مو موجود، يقول لا 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 في مشكلة، بخلاف مسح واحدة منه الأخطاء. وعندما قال بدل غسل اليدين بالوضوء خرج الغسل، فإن الغسل لا يملك لا يباع فيه مسح الخف بدلا من غسل الرجلين. وكذلك لا يجوز استعمال مسح الخف بديلا عن غسل القدمين من اجل ازاله النجاسه، النجاسه لا تزول مسح الخف فلا يجوز، لكن مسح الخفين له شروط، شروط تتعلق بالفاعل وشروط تتعلق بالخف. اما بالنسبه للمازح فالشرط الاول ان يكون بعد تمام طهاره، لا يجوز ان تلبس اي من الخفين الا بعد ان تغسل كلا قدميك، لا يجوز ان تلبس الخف الا بعد ان تغسل كلا قدميك، فما لم يتم وضوءك لا يصح لبس الخف، فلا بد ان يكون بعد طهاره من وضوء او غسل او تيمم لا تقدم كامله، ما يبقى من ما يجب غسله ولا نقطه، فلا يجزئ لبس الخف قبل كمال طهاره الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا الشيء الذي ثبت على خلاف الاصل نلتزم فيه النص ولا نتجاوز النص. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الخف بعد كمال الوضوء، فنحن لا نلبس الخف إلا بعد كمال الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيه إلا بعد الوضوء. الوضوء نفسه شو سؤال؟ لأنه إذا كان لفقد الماء أصلا ما في مسح على الخفين، والتيمم مجزع عن الطهارة كاملة. أما إذا كان بسبب جرح أو بسبب وضع صحي فالحكم يختلف، لأنه سؤال أن يلبسه بعد طهارة من وضوء أو غسل أو تيمم لا لفقد الماء، لأنه إذا كان بسبب حالة صحية هذا الأمر غير وارد، العزمة. الوارد إذا كان لفقد الماء فيصير المسح، هو طبعا لفقد الماء التيمم لا يجزي إلا عن صلاة واحدة، فليس هناك معنى لقضية لبس الخف بعد التيمم، لكن يجزي في لبس التيمم لبس الخف إذا كان لعادة صحية فإنه يجزي. ليش؟ لأنه يكون أتى بوضوء كامل وتيمم من أجل الجزء الذي لا يسد به الماء. هذه مسألة والعبرة باستقرار القدمين، فلو غسل الأولى ولبس خفها ثم الأخرى ولبس خفها أمر بنزع الأولى ثم لبسها مرة ثانية، ويجزئ غسلهما في الخف قبل قرارهما ويضر الحدث قبله. يعني لو لبس أحد الخفين ولم يلبس الآخر وأحدث ثم لبس الآخر ما صح، لا بد أن يكون على كمال طهارة وهو على كمال طهارة، على كمال وضوء ولم يتركه. هذا الشرط الأساسي هو بالنسبة لي الماسع أن يلبسه بعد وضوء كامل. والشرط الآخر ما يتعلق بالخف، أن يكون الخف طاهرا، لأن الخف أصبح بديلا عن قدمه، فيجري عليه من الشرط والحكم ما يجري على جسده وثيابك وطهرك والجزء تهجر. فما لم يكن على طهارة كاملة في بدنه وثوبه ومكانه لا تصل صلاته. ومن ثم فإن الخف إذا لم يكن طاهرا كيف يمكن أن تصح صلاته؟ طيب إذا كان طاهرا ولكن كان من حرير، ونفس الحرير لا يجوز له إيجاد، شو رأيك يا سيدي؟ تلبس خف حرير؟ لكن لو هل إذا لبست خف حرير يجوز المسح عليه أم لا إذا كان متينا؟ يصح المسح عليه، لكن هو تحريم نفسه باعتباره من حرير أمر آخر، لكن هل تجزئ الصلاة في حال المسح على خف من حرير؟ نعم. طيب كذلك الأمر إذا كان منصوبا، هل يصح المسح على خف المنصوب؟ نقول يصح المسح على خف المنصوب أن يكون الخف طاهرا ولو منصوبا وذهبا، أن يكون الخف طاهرا فلو كان ذهبا يعني منسوج من خيوط ذهبية يحرم لبسه من حيث كونه ذهبا، ولكن هل يصح المسح عليه وتجزئ الصلاة به؟ تجزئ. أو كان منصوبا أخذ خفا غصبا من أحده ولبسه وهو على كمال طهارته وتوضأ ومسح عليه، هل تصح الصلاة؟ نعم تصح. هذا موضوع يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن المنهي عنه إذا كان الشيء متعلقا بذات الفعل يؤثر على الكلام، أما إذا كان بأمر منفصل عنه فإنه لا يؤثر. الصلاة بالثوب المغصوب تصح وهو آثم، يعني صاروا ذنبين مختلفين، كونه لبس ثوبا مغصوبا هذا اسم، لكن كونه صلى ومستور العمر ولبس المغصوب صلاته صحيحه ولا تجب اعادته. قضيه البيع بعد النياه وذنب البيع، هل ترى يصح البيع ام لا يصح؟ قال يحرم البيع ولكن يصح، لكن لا تمعن نهى عن الصوم يوم النحر. هنا الصوم من حيث كونه في يوم النحر هو المحرم، لأن هذا اليوم لا يصام، هنا نقول صيامه باطل. صيامه كمان نفس الشيء، لأن صلاته صحيحة وهو آثم المسألة لا تتعلق بالصلاة، تتعلق باستعمال مال موصول من حيث كونه دخل إلى مكان لا يحل له الدخول عليه. أما من حيث الصلاة الموضوع ما يتعلق بالصلاة، موضوع الصيام في يوم النحر التحريم وارد من حيث إيقاع الصوم في يوم يجب إفطاره، في يوم يجب إفطاره، هنا التحريم تحريم الصوم حيث كونه صوم، وتحريم الصلاة في الأرض المغصوبة ليس بحيث كونها صلاة، ولكن من حيث كونها شغلا لمال موصول بغير حق. واضح؟ أن يكون الخف طاهرا ولو مغصوبا وذهبا، فإن كان نجس العين صنعوه من جلد ميت قبل الجبار دون الجبار لا يصح، أو من جلد خنزير طبعا لا يصح، أو متنجسا بماء لا يرفع عنه كذلك لا يصح، لم يجوز المسحوق مطلقا لا للصلاة ولا للعبادة لعدم إمكانها، لأن المسح على مثل هذا أصلا لا يجزئ مع كونها الأصل وغيرها تبع لها، مع كون الصلاة أصلا وغير الصلاة كتلاوة القرآن هذا تابع للصلاة، أو بمعفو عنه إذا كان الخف متنجسا بمعفو عنه كونه الباب وطين الشوارع ونحو ذلك. قال فإن مسح محل النجاسة لم يصح، فذلك لا يصح المسح، وإلا استباح به الصلاة وغيرها. هذا الشرط الأول إذن بالنسبة للخف أن يكون طاهر. الشرط الثاني أن يكون قويا يمكن التكابر المشي عليه. اليوم الجرم الذي يلبس هذا تستطيع أن تلبس على السجاد ولو أنك مشيت مسافة عليه تتخرب وغير قابل للتحمل، هو مجرد ستر للقدم وليس لباسا متينا يمكن تتابع المشي عليه. قال يشترط في أن يكون قويا يمكن تتابع المشي عليه ولو كان لابسه لا يمشي، إنسان مقعد بغض النظر عن وصفه هو، الخف يجب أن يكون قويا يمكن تتابع المشي عليه. طبعا تتابع المشي عليه كيف بين الله، الواجب بالنسبة للمسافر والمقيم بأن يكون بحيث يمكن التردد فيه بدون نعم. الجواب لكن المسوى هل نستطيع أن نتردد فيها الطريق بدون نعم؟ يمكن نجرب الذي يلبسه إذا وصلت فيه لهذا المكان ورجعت يتخف. أما الجوارب الكردية يعني يسكون كنسك جيد، يعني بلاد كل ثلوج فيستعملونها من النوع المتين. نعم. أن يكون قويا يمكن تداوي المشي عليه وإن كان اسمه عدم اسم الواجب بالنسبة للمسافر المقيم أن يكون بحيث يمكن التردد فيه بلا نعم في الحاجة التي تقع في مدة لبسه. أنت في سفر، محطات السفر لما تنزل خلال 3 أيام هذه المحطات تذهب تتوضأ تشتري السلعة وترجع تركب دابتك وتمشي، هل يتحمل الخف الذي تلبسه هذا الاستعمال؟ إذا كان يتحمل يجاز المسح عليه وإلا لم يجوز، فلا يلزم له رقيق يتخلق بالمشي عن طرق، وأن يكون ساترا لمحل غسله. إلى أين يجب غسل القدمين في الوضوء؟ في الكعبين العظمين الناتئين في أعلى القدمين، فلا بد أن يكون الخف ساترا للمكان الذي يجب غسله من القدمين من الرجلين. إذا كان غير ساتر لما يجب غسله لا يجزئ، يجب أن يكون الخف ساترا للمحل الذي يغسل من القدمين. نعم. إنما قال ساترا مو المقصود بكلمة الساتر المقصود في ستر العورة، اللي هو لا يصف ولا يشف. يعني بجوز مثلاً يصنعون لنا خف من البلاستيك اللدن اللين الشفاف مكين وشفاف يكشف القدمين وكأنك لا لم لا تلبس شيئا. يجوز أم لا يجوز؟ لأن كلمة ساتر هنا أي يغطي، ليس بمعنى يستر اللون فيمنع المصفى واللون، لا، المراد بكلمة ساتر أي يغطي هذا الجسم سواء كان شفافا أو كان ملونا. ولو زجاجا شفافا عم يفتر أو مشكوكا شد بالعرى يجوز يكون ساتر، لكن في الأصل وصلات. الآن في خف بخيط الخياطة له قاعدة هي موقع الكلام، ثم يخاط من أطرافه هكذا ساتر القائم والقدم يخاط من أطرافه. هذا الموضع قد لا يكون ساترا بالدقة الكافية لكنه ساتر، هذا مشان قضيب كل الماء. نعم. وهو مشكوخا شد بالعرى يجوز. ويشترط الستر من كل الجوانب، أن يشترط أن يكون الخف ساترا للقدمين من كل الجوانب لا من الأعلى، بعكس اللباس اللي يستر العورة. جلابيتها لازم تكون ساترة للعورة لا من الأسفل، إذا من الأسفل مشكلة، معناها لا تصح الصلاة إلا إذا كان الإنسان لابس سراويل طويلة. اليوم في كثير من الناس يعني لباسهم ساتر، لكن يلبسون تحت لباسهم الساتر سراويل تصل إلى فوق الركبة، تصح الصلاة ولا تصح الصلاة؟ لكن لو فرضنا أنه كان مكشوف الصدر بحيث لو نظر أحد لو نظر إلى جسمه لرأى عورة نفسه أو رأى غيره عورته من الأعلى لا تصح الصلاة. إذا بالنسبة للثوب شرط الستر أن يكون لا من الأسفل من الأعلى، وشرط الخف أن يكون ساترا لما يجب غسله لا من الأعلى، بالعكس، لأن قال لا من الأعلى عكس ساتر العورة، لأن الخف يلبس من أسفل ويتخذ لستر الأسفل بخلاف القميص لذلك فإنه يلبس من الأعلى ويوصف منه ستر الجزء الأعلى يعني ذنبه هو جسد. وأن يكون مانعا لنفوذ الماء لو صب عليه أي مباشرة، وإلا لو جبت الجلد كمان جلد بنفوذ الماء، أي لو أن ماء صب على موضع على الخف فمباشرة وصلت نقطة إلى الجسم لا يصح أسبوعين. أما إذا احتاج إلى وقت حتى يمشي يصل إلى الجسم لا. قال مانع من نفوذ الماء لو صب عليه في الإبرة الماء الغسل فلا يجزم نحو منسوج لا صفاقة له، والمعتبر معه لذلك من غير مواضع الخزي ولا الشق. والمعتبر أيضا أن يكون ماء نفوذ الماء المباشرة، أما إذا كان التسرب البطيء فلا يؤثر. هذا بالنسبة لحكم المسح شروط المسح، مدة المسح الآن سأشرحها شرح عملي. هذا الشيخ تاج أيام الشتاء أحب أن يلبس خفة، توضأ صلاة الفجر ولبس الخف بعد صلاة الفجر. متى تبدأ مدة المسح؟ ذكر العلماء أن مدة المسح تبدأ عند انتقاض انتقال الوضوء. لماذا؟ لأن الاستفادة من هذه الرخصة تبدأ عند لحظة انتقال الوضوء، أما قبل انتقال الوضوء ما هو بحاجة أصلا. عندما انتقل الوضوء الآن يحق له أن يتوضأ ويحق له أن يمسح بوجهه. إذا تبدأ مدة المسح عند التقاء، ثم له أن يمسح على الخف الخفين إلى 24 ساعة. ومخلوق بناء على ذلك تاج لبس الكفة قبل أذان الفجر، وبقي متوضئا إلى أن صلى الضحى. الساعة السابعة صباحا انتقض. غدا متى يجب عليه أن يجدد المسح؟ أن يجدد أمر المسح على الخفين، أن يغسل رجليه. الساعة السابعة لو كان الصلاة ما تم صحيح صلاته، لأنه قدماك لساعة ينتهي مفعول المسح على الخفين بعد 24 ساعة من بدء المنتهي. لذلك تصلي الضحى صلي 7 إلى 10 تشرح الخفين في البيت، تتوضأ من جديد. توضأت وذهبت إلى عملك الساعة 11:30 تصلي الظهر في الشتاء، احتجت إلى وضوء. في اليوم الثالث متى تنتهي مدة المساء؟ 11:30. هذا بالنسبة للمقيم. بالنسبة للمسافر الذي بدأ سفره ومسح اللي مسح انتقى وضوء أثناء بعد ما سافر، لو أن يظل ما دام مسافرا استمر السفر أن يظل يمسح على 72 ساعة اعتبار من لحظة انتقاض. فيها 72 ساعة ثلاثة أيام كاملة أي ثلاثة أيام مع ليلة. كما أن المسعى للحضر يوم وليلة، يوم وليلته المسعى الخف في السفر ثلاثة أيام مع ليلة. الصورة الثالثة هذا صار خفتين. الصورة الثالثة هذا الشيخ ضرب جيت سفر هذه على مكة برا الدنيا شتى، فأحب أن يلبس الخوف خوفا من البرد حقما حتى لو كانت الدنيا قريب برد. لبس الخف في دمشق وانتقض وضوءه في دمشق ومقيم دمشق ثم سافر. إذن مسح مقيما ثم سافر 24 ساعة ولو على سفر. لماذا؟ لأن المدة بدأها مقيم. سوى عكسي هو راجع من مكة المدينة المنورة مكة يوما فلبس الخفين في المدينة ومسافر قعد يومين في المدينة يومين مدة سفر. في اليوم الثاني لبس الخفين وهو في المدينة وتوجه من المدينة إلى دمشق. انتقل وضوءه في يوم السبت وهو خارج المدينة بعد خروج المدينة بساعتين يعني الساعة 9 صباحا. وصل إلى دمشق في اليوم الثاني الساعة 8 صباحا. متى تنتهي مدة المسح؟ الساعة 9 صباحا. إذا مسح مقيما ثم سافر أو مسح مسافرا ثم أقام أتم مسحه تمام. لهذا تتضح مدة المسح. سنقرأ العبارة المتعلقة بهذا الموضوع. ولا يمسح قال ويمسح لابسه في غير سفر قصر مقيما كان أو مسافرا سفرا قصيرا أو طويلا لا يريد القصر يوما وليلة. إذا السفر القصير والسفر الذي لا يبيل في القصر لو سفر مصري مثلا يمسح فيه يوما وليلة. وفي سفر القصر السفر الطويل لو أن يمسح خفيه في ثلاثة أيام بلا ليلة. الآن رح نكون جمع خلق هو لمس الخفين في دمشق وهو كان لا يزال على الوضوء إنما غادر دمشق كان لا يزال على الوضوء وفي درعا احتاج لا يتوضأ إذا مسح بدأ بتلبس متى؟ وصل إلى المدينة المنورة بعد 24 ساعة. بقي في المدينة المنورة يومين. متى تنتهي المدرسة؟ يعتبر إمتى بدأ المسح عنده هنا؟ الساعة 9 صباحا في درعا من يوم السبت. الأحد 24 ساعة. الاثنين 48 ساعة. 9 صباحا. الثلاثة ثلاثة مدينة بده يرجع إلى مكة. 72 ساعة صباحا انتهى بدأ المسح. مفروض الساعة 9 إلى 10 تجد الموضوع. موجد الموضوع بالطوبي تغسل تشعر خفين. تغسل قدمين ترجع تجلس في الموضوع. تمام؟ بس ما راح تجلس مرة ثانية. تعرف ليش؟ يلا إذا كنت ذكي تعرف ليش؟
أنا بدي أحرق.
شو رأيك؟ أعمل عمرك. نقلك. إذا كنت ما حد تلبس تلبس خفين؟ لا. تمام؟ وثلاثة أيام ليلة سواء تقدم الله بيانا على الأيام اللي تأخرت على الخطر حسب ذلك بيانا بالساعة حتى ما تكون في إشكالات. وحينئذ بيشترط في جواز المسح لمدة ثانية أن ينزعه المقيم والمسافر إذا كان يابد المسح بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام من ذلك. وابتداء المدة فيها في هذه الصور من نهاية الحدث بعد المسح من الحدث بعد المسح لأن وقت المسح يدخل به فاعتبر مدته من تقرب الحدث. فإن مسح خفيه أو أحدهما حضر ثم سافر أو عكس مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح المقيم لأن تغليبا الحضر لأنه أصل فيقتصر في الأول على يوم وليلة وكذا في الثاني إن أقام قبل مقيمهما وإلا انتهت المدة بمجرد إقامته. هذا الشيخ الجمشيد هذا من إندونيسيا خرج من جاكرتا الصباح يوم السبت لابس الخف ابتدأت مدة المسح هو في جاكرتا لأنه هو من سولو جاء إلى سولو ابتدأت مدة المسح الصباح يوم السبت ركب الطائرة عصر يوم السبت وصل إلى أبو ظبي عند المغرب من يوم السبت لأنه يعني عمش مع الشمس. نعم. وطبعا لا يزال نحن نسب الساعات لها وبقيت أبو ظبي إلى صباح اليوم التالي صار يومين ووصل إلى دمشق ناوي الإقامة. أول ما وصل إلى دمشق انتهى مدة المسح لأنه ثم أقام ولو كان مضت أكثر من يومين لأنه عندما بدأ الإقامة انتهى مدة المسح ما دام قد تجاوز يوما وليلة. لكن ما دام مسافرا تظن مدة المسح قائمة. انتهت مدة بمجرد إقامته أو ما مضى وإن زاد على مدة المقيم لأن الإقامة إنما تؤثر في المستقبل لا تؤثر على الماضي. ويشترط أيضا لصحة المسح الخفين أن لا يصاب بحدث أكبر لأن إذا أصيب بحدث أكبر لن يتوضأ أصلا وإنما يجب عليه الغسل. وفي الغسل لا يجزئ مسح الخفين وإنما يجب استيعاب البدن كله بالغسل وإلا لزمه الغسل النزع وإن كان غسل رجليه في ساق الخف وأن لا يشك في المدة كذلك هذا الشرط وأن لا تنحل العرى. إذا انحلت العرى تبع الخف بحيث تفتح إنه شحم وشد خفه مثلا مرة ثانية بعد غسل القدمين وإن لم يظهر شيء من أهل الفرق ثم إن كان بطهارة المسح لزمه غسل القدمين فقط. إذا كان متوضئا إيه بدأت مدة المسح من عند الشيخ تاج الساعة 9 صباحا في اليوم الثاني الساعة 9 كان متوضئا ماذا يفعل؟ يخلع الخفين فقط ويغسل القدمين ويلبس الخفين مرة ثانية. لا بس القدمين طيب ماذا يمسح من الخفين؟ يمسح للخفين ما يشترط مسحه ولو مقدار قليل من أعلى الخف. والكمال والسنة أن يكون كلا كفين ويضع ثلاثة ساعات خفين. ذكرها بس في هذه السنة أنا الآن لا تشوفوا قدمين، شوفوا خفين. أريد أن أمسح، بدلت يدي ثم أخذت أصابع اليد اليمنى على أصابع القدم وأصابع اليد اليسرى على كعب القدم، وهذه إلى الأمام وهذه إلى الخلف. شفتوا ساوية اليمنى على أعلى القدم واليسرى في أسفل القدم، اليمنى برجع لورا واليسرى بدل الأمام. تمام؟ هذه السنة. ولكن الفرض يتحقق بأن أبنى ولو قليلا وأمسح على الخلف. هذا ما يتحقق به الركن، أن يمسح ولو جزءا من أعلى القدم. أما من أسفل القدم لا يمكن، أسفل القدم على سبيل السنية وأعلى القدم على سبيل الركنية. ويسد مسح على أسفله وعقبه وحفه وكونه خطوطا مفرجا أصابعه بأن يضع يسره تحت عقبه ويمنعه على ظهر الأصابع، ثم يمر مفرجا أصابعه هذه إلى آخر ساقه وتلك إلى أطراف أصابعه. والواجب يسن أن يكون مسح مرة واحدة، ويكره أو خلاف الأولى أن يجعله أكثر مرة. والواجب من ذلك مسح أدنى شيء من ظاهر أعلى، كما كنت ذكرت قبل قليل. فلو مسح باطنه واقتصر على أسفله أو عقبه أو حفه لن يجزه، إذ لم يرد الاقتصار منه إلا على الأعلى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تخرجنا من هذا إلا بهم مكفوف وعمل مبرور وسعي مشكور وجهاد مكفوف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.